بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وصلاة التوبة ركعتان لخبر ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي. يقرأ في الأولى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وفي الثانية: ومن يعمل سوءا الآية، ثم يستغفر الله بعدهما 70 مرة. وصلاة الاستخارة ركعتان، وتستحب إذا هم بأمر، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، ويدعو بعدهما بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. وصلاة التسبيح 4 ركعات.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه مصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، سيد التوابين، ومفتاح باب التوبة للتائبين، ومفتاح باب الرحمة للمرحومين، وسبب المغفرة من الله رب العالمين للمذنبين. قال عنه ربه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم أدم صلواتك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وعلى أتباعه الصادقين الحنفاء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم قدرا وشرفا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا عالم السر وأخفى. بعد يتحدث الشيخ عن النوافل وعن الصلوات المسنونات، والصلاة خير موضوع كما جاءنا في الحديث، ويتحدث هنا عن صلاة التوبة، وهي المشروعة لكل من قارف ذنبا، فكما أنه يجب عليه ويلزمه التوبة سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، قولا أو فعلا أو نية، فإن التوبة واجبة من جميع الذنوب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة هي الرجوع عن الذنب وعن جميع المعاصي وعن المكروهات وعن خلاف الأولى وعن الغفلات بأصنافها. فللتوبة بداية وليس لها من نهاية، فلا يزال المقرب والصديق توابا، وذلك لأن عظمة الألوهية لا يقوم بحقها أحد كائنا من كان. وصدق الملائكة الذين يكون أحدهم في قيام منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة، وأحدهم في ركوع منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة، وأحدهم في سجود منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة، ثم يقولون في القيامة: سبحانك يا ربنا، ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. وقال أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ برضاك ومسخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة. التوبة مفروضة وواجبة على جميع المؤمنين هذه الأمة والأمم التي قبلنا، لأن الله جعل لهذه الأمة من التيسير وتقريب المسافة وتسهيل تحقيق التوبة ما لم يجعله الأمم السابقة. وقد اشترط على بعضهم في التوبة من ذنب وهو عبادتهم العجل القتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكان الشرط لقبول توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا حتى قتل منهم المئات والألوف في ساعة حتى قبل الله توبتهم، كما قال سيدنا موسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فلما ثقل الأمر عليهم ساعدهم بإنزال الغمامة تغطيهم فيتقاتلون فيها لا يرى أحدهم وجه الآخر حتى ترتفع الغمامة، فقتل منهم ألوف فارتفعت الغمامة فكان علامة التوبة. وكان في بني إسرائيل من يصبح مكتوبا على باب داره ما عمل من الذنوب في يوم وليلة، وكان منهم من يكتب على جبينه إلى غير ذلك، وكل ذلك رفع عن هذه الأمة. وعلمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وجعل المفتاح وسبب لنا في ذلك حبيبه الذي أحبه ومكانته عنده، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم عدد وكثر بأكما كان أكثر من الأمم السابقة من أسباب التوبة والمغفرة في أعمال هذه الأمة، من وضوء ومن صلاة ومن زكاة ومن صدقة ومن صوم ومن حج وعمرة ومن تلاوة للقرآن ومن بر للوالدين ومن صدق في الحديث ومن إحسان للجيران، وكل ذلك مكفرات للذنوب وسبب للمغفرة للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فتوفرت أسباب المغفرة في هذه الأمة ما لم تتوفر الأمم السابقة، وجعل من أعظمها الحج المبرور، وبه يكفر الذنوب الصغائر والكبائر، وما لم يتمكن بعده الحج بالحج المبرور من التبعات فيتحملها عنه الحق، وما تمكن من أدائها وجب عليه أداؤها. وهكذا شرع لنا لقبول هذه التوبة أن نصلي ركعتين، ولا إشكال في أن يزيد 4 أو 6 أو أكثر من ذلك، لكن أقلها ركعتين سنة التوبة. وكلام الفقهاء هل قبل التوبة أو بعدها محل نظر، لأنه لا يجوز تأخير التوبة أصلا، فإن التوبة واجبة على الفور. وأما كونه يستغفر بعدها ويجدد التوبة بعدها فلا إشكال في ذلك. ومن هنا قال بعض ما التوبة أن الصلاة قبل التوبة، بل الصلاة بعد التوبة، قال آخرون قبلها وبعدها. يقول المبادرة إلى التوبة فورا فرض، ما يجوز تأخر فلا يجوز أن يقول أنا ما بتوب عن الذنب إلا أصلي أول. تصلي أول إيش؟ كيف تصلي؟ يعني أنت مصر الآن إلى أن تصلي؟ نعوذ بالله، ما يجوز. ولكن قصدهم الاستغفار والدعاء يكون بعد الصلاة أقبل القبول، لا إشكال في ذلك. نعم، لكنه من قبل أن يصلي ومن قبل أن يستغفر بلسانه يكون قد ندم وعزم لا يعود، صح؟ قد فعند بداية تلك التوبة يجدد صلاة ليكون ذلك أقرب للقبول عند الله تبارك وتعالى. وينوي كثير من الصالحين والعارفين التوبة مع كل نافلة يصليها لما يشهد من كثرة ذنوبه وحاجته إلى التوبة في كل وقت. فإذا صلى الضحى نوى معها صلى سنة التوبة، وإذا صلى سنة الظهر نوى معها سنة التوبة، وإذا صلى سنة العصر نوى معها سنة التوبة، وإذا صلى بعدية المغرب نوى معها سنة التوبة، وإذا صلى الأوابين ومعها سنة التوبة، فهو تواب إلى الله دائما. ثم تتأكد التوبة عند حدوث ذنب، وبعد ذلك إذا كثرت الغفلة أو كبر الذنب ينبغي أن يستعد لذلك بمثل الاغتسال وشدة الندم، وبمثل أن يبرز إلى صحراء أو أن يسجد على تراب مباشرة، ومثل أن يكثر من الإلحاح في الدعاء. وذكر الإمام الغزالي في كتاب منهاج العابدين كيفية لصلاة التوبة وما يقترن بها من غسل وتذلل وسجود على التراب وتضرع وابتهال وانكسار وبكاء وأدعية، ذكرها ليقطع بها العقبة الثانية من عقبات السير إلى الله، فيعلم ما يلزمه فيكون قطع العقبة الأولى فيحقق التوبة فيكون قطع الثانية، ويعمل بها الإنسان في سيره إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يستمر على تجديد التوبة. وقال القدوة العظمى فإن يتوب الله لهم في اليوم والليلة 70 مرة، في رواية 100 مرة. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد جاء عن سيدنا بكر الصديق وسيدنا علي في ذكر احتياط لأخذ الحديث، كنت اسمع الحديث فأحفظه، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته. قال وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أذنب ذنبا ثم توضأ فصلى ركعتين غفر الله له، إلى غير ذلك مما جاء في روايات متعددة في صلاة التوبة أن الله يغفر لصاحبها. وينبغي أن لا يؤخر تجديد التوبة بصلاة الركعتين أيضا، لا في اليوم والليلة مرة، لا ينبغي أن يكون أقل من ذلك، فيجدد توبته في كل يوم وفي كل ليلة. قال وصلاة التوبة ركعتان أي أقلها. يا خبر، ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، أو أبو داود وغيره عشان تدري. ثم ذكر استحسانا فيما يقرأ في الركعة الأولى والثانية، وقد ورد هذا في الأثر في افتتاح التهجد كل ليلة، فيفتتح تهجده بقراءة هذه الآيات في الركعة الأولى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ويأتي بها بعضهم من أول الآية في قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويستغفر الله ثلاثا ثم يقرأ سورة الكافرون في افتتاح التهجد كل ليلة. والركعة الثانية يقرأ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويستغفر الله ثلاثا ثم يقرأ سورة الإخلاص. وهكذا يفتتحون تهجدهم في كل ليلة بتجديد التوبة ليصلحوا للمناجاة وتطيب لهم ويذوقوا لذتها. إن الله يحب التوابين، إلا أنه إذا رسخ قدم العبد في توبة صار يتوب من أشياء يتقرب بها غيره إلى الله. ومن هنا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. لما قيل للعارف بالله إن النار اشتعلت في السوق، فلما قربت من حانوتك انطفأت وحرقت حوانيت الآخرين، قال الحمد لله. ما قد يحاسب نفسه أن قول الحمد لله فيه يتضمن فرحا بحرق دكاكين الغير، وهذا خيانة وبالأدب. فأخذ يستغفر الله من قول الحمد لله في غير ما وضعها 20 سنة 30 سنة وقعد يستغفر يتوب. ما يستغفر من غيبة ولا من كذب ولا من أمين، ما يستغفر من قوله الحمد لله في غير موضوعها. وهي تملأ الميزان في ثوابها، ولكن لما جاءت على غير ما يليق بحاله مع الله استغفر منها. والآخر رأى ذنبا أذنبه فأبكاه ذلك ذنب، فبقي مرسخا للتوبة منه 30 سنة. إيش نزل عنده ضيف فأكل معه فأراد أن يغسل فأخرج قليلا من طين جدار جار وأعطاه يغسل بها، ثم تذكر خطر هذا الذنب وضربت له وذهب إلى الجار ويسأل، ولكن بقي يبكي على ذلك 30 سنة. وكذا أهل حياة القلوب، من قلبه ميت يصلح مثل هذا الذنب وأكبر منه ولا يبكي 30 ساعة ولا 30 دقيقة، مش 30 سنة ولا 30 ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ميت القلب ما يشعر بعظمة الرب ولا يهاب لقاءه لقلة معرفته بالله. والآخر بقي يبكي أيضا 30 سنة. مماذا؟ قال من قولة سمعها لسيدنا علي بن أبي طالب أبكته. ما القولة التي أبكته؟ قال سمعت أن علي بن أبي طالب قال هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ فأبكته. هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ ولذا قال بعض الصالحين وهو يستشعر لقاء الله ووقوفه بين يديه وخجلته وإن عفوت تعفوت وسمحت، لكن أنا أقابلك بأي وجه وقد عصيت وأسأت الأدب وخجلته وإن عفوت. ومع ذلك كله فقد تكرم الحق بقبول التوبة وشرعها لنا ودعانا إليها، ثم كان يفرح بتوبة عبده ويحب العبد التواب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فما أجل تنزله وتفضله ورحمته بعباده. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني شوم ذنوبهم بيتعدى إلى الحيوانات بتهلك بعهم بهلاكهم، من دابة ما هو هم وحدهم مكلفين، شوم ذنوبهم يتعدى إلى الحيوانات كلها فتهلك الدواب كلها بسببهم، وبالذنب تحترق المدينة. أجارنا الله من شوم الذنوب شرها وضررها ورزقنا تحقيق التوبة. وكان بعض المشايخ المسلكين يشترط على تلامذته في السير والسلوك تجديد التوبة في كل نفس، فكان في كل نفس يتوبون إلى الله ويظهر عليهم أثر الإنابة والقربة بسرعة. إن الله يحب التوابين. ثم يستغفر الله بعدهما 70 مرة، فإن الله جعلها غاية في الاستغفار، وقال عن المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني فكان الغاية في الاستغفار 70، إلا أن وردت مورد التكثير للمبالغة بحيث أنه لا يغفر لهم، ولهذا قال لو علمت أني لو زدت على 70 غفر لهم لزدت، من رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم إن المجيء إليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمذنب ظاهر واضح بالجسم والهيكل في حياته الكريمة، ثم إنه ثابت وباطن أيضا بالمجيء إليه بالقلب والروح، منها ما هو أقرب إلى الظهور والجلاء من الورود إلى مسجده الكريم وإلى روضته وإلى حجرته الشريفة، ومنه ما يكون في أي مكان بالتوسل به والاستشعار أنه باب الحق تبارك وتعالى والدخول منه إلى الحق، فيندرج فيه معنى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. ويرجى لمن قام بذلك بصدق أن يستغفر له رسول الله فيكون مع استغفاره، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله يحققنا بحقائق التوبة. نعم. ثم إن من الذنوب ما يخفى على المذنب كثيرا، وخصوصا من الصغائر التي وخصوصا منها البواطن، قال تعالى بذروا ظاهر الإثم وباطنا، فكم من ذنب يغفل عنه العامل به، هذا أمر، فينبغي أن يستغفر مما يعلم وما لا يعلم. فكم من أعمال ظنها أصحابها حسنات تبطنت فيها السيئات من حيث لا يشعرون. فمن كان معاجما لنفسه ومغاضبا ومجتهدا في التنجي فالحق تبارك وتعالى أقرب أن يعفو عنه أن يتجاوز وأن يبدل سيئات حسنات. ومن كان مع ذلك مدلا ومتكبرا ومعجبا فأجدر أن يرد الحق عمله وأن يؤاخذه، والعياذ بالله. ففي ذلك يأتي حال قوم يكثرون الصلاة ويكثرون القراءة حتى تحتقر صلاة الصالحين وقراءتهم عندهم وهم مارقون من الدين، وذلك أنه يصحبهم العجب بأعمالهم ويرون أنفسهم فوق الخلق، فهم أجدر أن لا تكفر سيئاتهم، والعياذ بالله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما من يلوم نفسه ويحاسبها ويعاتبها فهو أقرب أن يرحمه الله ويتجاوز عنه من الذنوب التي يعلم والذنوب التي لا يعلم، قد أحاط بها علم الله جل جلاله. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. ثم ذكر لنا صلاة من الصلوات النوافل هي صلاة الاستخارة، وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها للأمة، وذلك ليكون المؤمن على بصيرة وعلى أساس في مسلكه وممشاه، وإذا عزم على فعل أمر أو ترك أمر أو سفر أو زواج وغضبة أو تجارة أو غير ذلك قدم الاستخارة، فصلى صلاة الاستخارة ركعتين أيضا أقلها. وقد علمت ما يحرص الصالحون على استخارة ربهم في أمورهم كلها، فيستخيرون في كل شيء ويجعلون لهم في كل يوم صلاة استخارة، يستخيرون الله فيها في جميع ما يفعلون ويقولون في هذا اليوم، وبعضهم يجعلها في اليوم ويجعلها في الليلة، فيجعل في أول النهار ويجعل في أول الليل صلاة استخارة، فينوي الاستخارة مع صلاة الضحى وينوي الاستخارة مع سنة المغرب، ليكون هذه استخارة لما يجري منه في النهار وهذه استخارة لما يجري منه في الليل، فيكون قد استخار الله فيما يفعل وفيما يقول في طول حياته وعمره ثقة منهم بالله وإدراكا لضعفهم وعجزهم وعيوبهم وتلبيس نفوسهم بالشيطان عليهم، فيلجؤون إلى الله يستخيرونه في أمورهم. فإذا استخار الله في الأمر فيذهب مع ما ينشرح له صدره، فإن لم يظهر له وبقي مثلا فيكرر ثانيا وثالثا، فإلى سبع فلا يصلي سبعا غالبا إلا وضع وبرز له الأمر وانشرح صدره فيما هو خير له عند الله تبارك وتعالى. قال وتستحب إذا أهم بأمر يقرأ بهما بعد فاتحة سورة الإخلاص الكافرون والإخلاص ويدعو بعدهما بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ومن يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسرك بفضلك العظيم، لأن حقيقة وضعنا وحالنا فإنك تقدر يا ربنا ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الله ما يقول تعلم من هذا الأمر يسميه كذا كذا، إن كان عام يقول جميع ما أقول وأفعل وأتعرف به في حقي وحق غيري وما تخيري في حقي وحق غيري ودي وما كتيميني، أو بأي صيغة من جميع الأمور والأشياء مسائل المشاهد في هذا اليوم. خير لي في دين ودنياي في رواية أخرى ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعجل وأجلي، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا شر لي في دين ودنياي وأخرى ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعجل وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به برحمتك يا أرحم الراحمين. ومما يجعلونه في دعاء الاستخارة اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم اغفر لي واختر لي سبعا. ومن دعاء دعية الاستخارة ما كان يدعو به الإمام شعيب بمدين المغربي، يقول اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني ولا أعلم أمرا فأختاره لنفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري، فأرشدني اللهم إلى حب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك يا خير نزل عافية إنك على كل شيء قدير. وهذا مما اعتنى به الصالحون وفوضوا أمورهم إلى الله فتولاهم، ومن التفويض فيضان المنى، فوض لأمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون. قال الله عن رجل صالح في الأمم السابقة قبلنا فوض أمره إلى الله، لما واجهه قوم فرعون قال وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فذكر الله النتيجة لهذا التفويض فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومن التفويض فيضان المنى، وفوض أمري إلى الله، فهذه من الصلوات المهمات صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، والوقت الذي نحن فيه من أوقاتها في أول النهار ووقت نحن من أوقاتها وهو عقب موسم الحج، ووقت من أوقاتها وهو نهاية العام، وكلها أوقات توبة يحسن فيها تجديد التوبة إلى الرب تعالى في علاه. فالله يرزقنا حقيقة التوبة التي أساسها الندم على ما كان منك إدراكا لعظمة العظيم وهيبة للرجوع إليه وللقاء ومقابلته سبحانه وتعالى. وإذا انبعث منك الندم على ذلك ظفرت بحقيقة التوبة، فإنه يرتبط بالندم الإقلاع، يرتبط بالندم العزم لا يعود، يرتبط بالندم أداء الحقوق لأهلها إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين. ثم جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا جابر إن النبي قال سيدنا كعب بن عجرة أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال ما إمارة السفهاء؟ الأمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، صلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها أو بائعها فموبقها. وقد أحسن البيان سيد الأكوان ودعانا إلى الصدق مع الرحمن، وسمعنا حديثه الذي رواه البخاري وغيره، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالبارح كم تبنى كم استغفرنا، وأمس في عندك 7 توبات أمس والبارح، فيه تحققت ب7 توبات أو حتى 7 ما في، هذا 70 يقول النبي أكثر من 70. لا إله إلا الله. وفي لفظ إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، هكذا في صحيح مسلم. ولما رأى بعض الصالحين فسأل صلى الله عليه وسلم قال غين أنوار لا غين غيار يا موفق، غين أنوار. لا إله إلا الله. الله يحققنا بحقائق التوبة ويختار لنا ما هو الخير عنده في جميع أقوالنا وأفعالنا، فنطلب الخير من ربنا. ما طلب الخير في شيء قالوا استخارة، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا إله إلا الله. فالله يختار لنا ما هو الخير عند من حيث علمه سبحانه وتعالى. سمعتم في عنايته بها صلى الله عليه وسلم تعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، هكذا. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول تاب هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهي مستحبة لكل أمر أراد أن يكون صغير أو كبير، قليل أو كثير. ونعم الخيرة ونعم الاستشارة فوقا للأخيار. نسأل الله أن يحققنا وإياكم بحقائق التوبة ويختار لنا ما هو الخير في كل سكون وحركة، وأن يكتب لنا في شؤوننا البركة، وأن يعيدنا من كل هلكة، وأن يرزقنا الاستقامة على منهج حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على دربه، ويحشرنا جميعا في زمرته وحزبه في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.